يسر إخوانكم في دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا السؤال متكرر هذه الأيام: ما هو الموقف الشرعي من إساءة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين؟ والجواب: ومن الله أستمد العون والصواب. ونحن اليوم في يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 ألف من الهجرة النبوية. أقول: استهزاء الكفار بالأنبياء وبالمرسلين ليس بغريب علينا، فهم يستهزئون بالأنبياء وبالرسل على مر العصور والدهور، وهي سنة من سنن الجاهلين والمجرمين في كل عصر، فهذه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقد استهزأوا بنبينا صلى الله عليه وسلم في حياته، كما قال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وقد سبوه في حياته بأنواع السب، فقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه مذمم، وقالوا عنه أبتر، وغير ذلك من أنواع السب والشتم من الكفرة والمجرمين. وهذه بعض الألفاظ التي ذكرها القرآن وذكرتها السنة. فهؤلاء الكفرة لا يستغرب منهم مثل هذا، فقد سبوا ربهم ونسبوا له الصاحب والولد، وقالوا إنه فقير وهم أغنياء، وقالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ألا فلعنة الله على اليهود والنصارى ولعنة الله على الكفرة وعلى المشركين. فالواجب على المسلمين في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا، الصبر على أذى الكفار. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين آذاه الكفار: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجميع الآيات التي تدعو المسلمين إلى الصفح والمسامحة والمجاوزة والعفو عن الكفار إنما هي آيات مكية، لأن المسلمين في مكة كانوا في حالة ضعف، فأمرهم الله بالصبر وغض الطرف عن سب الكفار وعن أذية المشركين، لأنهم كانوا في حالة ضعف كحالنا اليوم. وأما آيات السيف والقتال والأمر بقتال الكفار والمشركين فهي آيات مدنية في زمن القوة، هكذا قال العلماء رحمهم الله. إذن يا أخي المسلم، اصبر واطمئن، واعلم أن الله عز وجل قد كفى نبيه صلى الله عليه وسلم استهزاء المستهزئين. فقال إنا كفيناك المستهزئين، وأن هذا الدين منصور بإذن الله تعالى بعز عزيز أو بذل ذليل، وليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، والله عز وجل ما ارتضى هذا الدين إلا لينصره ويظهره على الدين كله على جميع الأديان الباطلة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن الواجب الأول الصبر وضبط النفس، الصبر وضبط النفس وترك الأمور هذه لولاة الأمور من الأمراء والعلماء لا للعامة والدهماء. ثم اعلموا رحمكم الله أن هذا الفعل الذي حصل من الكفار تجاه النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه خير كثير. فمن الكفار من يدخل في دين الله ويدخل في الإسلام بسبب هذه الإساءات وهذه الأفعال الحمقاء من هؤلاء الكفار، فيبحث عن الإسلام فيهتدي. وكذلك كثير من المسلمين الغافلين المعرضين يحصل لهم انتباه ورجوع إلى الله وغيره على دين الله وعلى نبي الله. وما هذه الضجة الكبيرة في العالم من المسلمين في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفار من العرب والعجم ومن الرجال والنساء ومن الصغار والكبار إلا دليل واضح على أن الإسلام بخير ولله الحمد وأنه قادم. وصدق الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثانيا التمسك الصحيح بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح والتحاكم إليهما، فهذا والله الذي يغيظ الأعداء، وهذا أعظم رد على الكفار وعلى المجرمين وعلى المفسدين وعلى من يحارب الإسلام. هذا أعظم رد عليهم في حال ضعف المسلمين الآن. والله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فالقوة هنا كما قال العلماء حسية ومعنوية. الحسية يتولى إعدادها الأمراء، والمعنوية يتولى إعدادها العلماء والدعاء والمصلحين بالدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى تقوية الإيمان وتصحيح العقيدة والتمسك بالسنة ونبذ البدعة والدعوة إلى العلم ومحاربة الجهل والدعوة إلى الطاعة ومحاربة المعصية والدعوة إلى توحيد الصف وجمع الكلمة. هذا هو الإعداد المعنوي الذي يهز عروش الكفار. نتحرك في باب الدعوة إلى الله وفي نشر العلم وفي نشر السنة والتمسك بها وإظهار محاسن الإسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام العطرة بين المسلمين. ثالثا مقاطعة هؤلاء الكفار الذين يسيئون لنبينا صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار. وهذه المقاطعة تشمل ما يلي: واحد عدم التشبه بهم في جميع الأحوال، هذه أعظم مقاطعة. ولكن للأسف ما نسمع القنوات ولا المواقع ولا كثير من الدعاة ولا كثير من الهيئات ولا كثير من الجمعيات ولا كثير من الأحزاب ولا كثير من ممن ينادي بالمقاطعة تركوا هذه المقاطعة تماما، مع أن هذه المقاطعة هي الأصل، هي التي أمر بها الله عز وجل في كتابه الكريم، وهي التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي التي أمر بها جميع العلماء وأجمعوا عليها. مقاطعة الكفار ومقاطعة المشركين يعني عدم التشبه بهم في جميع الأحوال. المخالفة للكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا نتشبه بهم في أقوالنا ولا في أفعالنا ولا نتشبه بهم في سلوكياتنا. فالآن كثير من شباب المسلمين من الرجال والنساء قد تشبهوا بالكفار في كل شيء إلا من رحم الله، فتشبهوا بهم على سبيل المثال في قصات شعورهم وفي لباسهم وفي المأكل وفي المشرب وفي كثير من الأمور المخالفة للشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. لم يتشبهوا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله، بل تشبهوا وللأسف الشديد تشبهوا بهؤلاء الكفار. كثير ممن ينتسب للإسلام تشبه بالكفار، بل كثير ممن ينتسب إلى الإسلام يسيء إلى الإسلام، يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن نكون واقعيين ونطرح طرح حقيقي موجود في الواقع. هناك كثير من المسلمين من ينتسب الإسلام يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسيء إلى الإسلام، فمنهم من يسب الدين وهم قلة ولله الحمد، ومنهم من يسب الله، ومنهم من يسب الرسول، ومنهم من يسب الصحابة. أين المقاطعة هذه؟ ومنهم من يستهزئ بالسنة ولا يتمسك بها، كالذي يستهزئ باللحى ويستهزئ بالثوب القصير وكالاستهزاء بالحجاب. فالواجب على المسلمين أن يقاطعوا المقاطعة الصحيحة التي أمر الله بها وأمر بها الرسول وأمر بها العلماء. أما أن نتهرب من هذه المقاطعة ونجري دائما وأبدا مقاطعة الجبنة والزيتون والبيبسي والشطة، وهذا الأمر المهم نتركه، ينبغي على الإعلام جميعا وجميع القنوات وجميع المسلمين وجميع الهيئات والمؤسسات أن يعلنوا ويهبوا هبة رجل واحد ينادوا بمقاطعة الشرك بجميع صوره وأنواعه، وينادوا بمقاطعة البدع والخرافات والخزعبلات في دين الله، وينادوا بمقاطعة الربا، وينادوا بمقاطعة الديمقراطية والعلمانية والليبرالية والحزبية، وينادوا بمقاطعة جميع المنكرات والمعاصي نصرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي النصرة الصحيحة يا رجال، هذه هي النصرة الصحيحة. أما مقاطعة منتجات هؤلاء الكفار الذين أساءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أساءوا إلى الإسلام، فهذا فيه تفصيل. إذا أمر ولي الأمر بذلك من العلماء والأمراء فنلتزم بذلك، لأنهم هم من يقدر المصالح والمفاسد العامة، والمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا لم يأمر ولي الأمر بالمقاطعة، يعني مقاطعة المنتجات، فأنت مخير، لك أن لا تقاطع ولك أن تقاطع، ولكن بدون تشغيب ونشر الفوضى وفرض رأيك على الناس. والخلاصة أن كل عمل فيه إغاظة ونكاية بالكفار المحاربين المعتدين الظالمين المجرمين فلا بأس به، ما لم يخالف الشرع أو يكون فيه مفسدة أرجح من المصلحة. رابعا، لا ننشر الصور المسيئة حتى تموت وتنسى بين الناس. فإننا نجد أن المسلمين نشروا الصور المسيئة أكثر من الكفار، وهذا الذي يريده الكفار منا. قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى في المجلد الثاني 247، وقد ذكر بعض من ألف في الإجماع إجماع المسلمين على تحريم رواية ما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم وكتابته وقراءته وتركه متى وجد دون محو. المسألة فيها إجماع العلماء على تحريم نقل الهجاء، يعني السب، وهكذا الصور والرسومات والكركتيه والحماقة التي جاء بها هؤلاء الكفار لا ننقلها للناس. هذه مسألة فيها إجماع. وقد رأى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على باب مسجده صورة حذاء مكتوب عليها لفظ الجلالة، فغضب، وفي أثناء خطبة الجمعة أنكر على من ينشر مثل هذه الصور. فتنبهوا حفظكم الله، لابد أن تكون أفعالنا وأعمالنا منضبطة بالشرع، فإن العواطف عواصف. خامسا، عدم تغيير المنكر بما هو أنكر منه، كما قال الناظم: ومن أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر أو أغيرا. فإن استهزاء الكفار بدين الإسلام يريدون من وراء ذلك إثارة المسلمين وأن يقوموا بأعمال عدائية إرهابية مخالفة للشريعة الإسلامية، مثل التفجيرات والاغتيالات وخطف أو قتل الكفار الذين يتواجدون في بلاد الإسلام كالمعاهد والمستأمن وغير ذلك من الأعمال التي تكون مكسبا لهم ضد المسلمين في أوروبا وغيرها، لأنهم في الحقيقة لم يستطيعوا الوقوف أمام الإسلام الزاحف في أوروبا، حتى أن الكنائس هناك والبابوات الكبار يصرخون في الاجتماعات السنوية وغيرها ويقولون: أدركونا فإن الإسلام قادم بقوة وسيجتاح أوروبا. والدراسات الآن أثبتت أن أقوى دين منتشر بين البشر هو دين الإسلام، وكما قيل: شدة الصراخ تدل على قوة الألم، ونبشركم أن الإسلام إذا حاربوه اشتد وقوي، وإذا تركوه امتد. سادسا، لا نثير العامة والدهماء على ولاة أمورنا بمطالباتنا لهم بالرد على الكفار، فهناك من يتناصى مع العلماء مع ولاة الأمور، وهناك من يراسل، وهناك من يهاتف، وهناك من يلتقي بهم، وهناك من وعندهم مجلس شورى، وعندهم يجب على ولاة الأمور أن يجلسوا مع العلماء وأن يتشاوروا في هذه الأمور وأن يقدروا المصالح والمفاسد وأن يكون لهم مواقف مشرفة. جميع ولاة الأمور المسلمين تكون لهم مواقف مشرفة إن شاء الله، ترفع رأس الإسلام والمسلمين. المهم أن لا نثير العامة والدهماء على ولاة أمورنا، لأن هذا هو الذي يريده الأعداء، ضرب الشعوب بحكامهم، وتصبح البلاد فوضى، وتتكرر مأساة الربيع العربي في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فالقضية معركة حامية الوطيس بين الإسلام والكفار، فينبغي للمسلمين أن يكون عندهم فطنة ويقظة وذكاء وحنكة ودهاء وانتباه لكيد هؤلاء الكفار. فالحرب خدعة، فيجب علينا أن نفوت عليهم هذه الفرصة، وأن نستمر في العمل للإسلام بقوة في المسار الصحيح. والله أعلم، وهو أعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.